والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في تعارض الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل الكلام في فرعين: الفرع الأول في تعارض وتنافي الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، وكان أحد المستصحبين أثر شرعي للمستصحب الآخر، وهذا ما يعرف عندهم بتعارض الأصل السببي والمسبب، وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا. الفرع الثاني هو تعارض الاستصحابين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، ولم يكن المستصحب في أحدهما أثرا شرعيا للمستصحب الآخر، كما لو علمنا بطهارة إناءين تفصيليين ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، فها هنا يتعارض الاستصحاب في هذا الإناء مع الاستصحاب في ذاك الإناء، فيتعارضان مع العلم بأن أحد الإناءين قد وقعت فيه النجاسة يقينا، فنقطع بانتقاض الحالة السابقة لأحد الإناءين يقينا، أو علمنا تفصيلا بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالا بطهارة أحدهما، فإنها هنا الاستصحابان متعارضان، ونعلم بانتقاض الحالة السابقة لأحدهما وليس أحدهما أثرا شرعيا للآخر، ليس المستصحب في أحدهما أثرا شرعيا للآخر. وها هنا قلنا يمكن أن يقع في البحث في صور: الصورة الأولى هو أن يكون لأحد الاستصحابين أثر شرعي دون الآخر، أن يكون هنالك أثر شرعي لأحد الاستصحابين دون الآخر، أو لأحد المستصحبين دون الآخر، كما إذا علمنا تبويا بطهارة إناءين تفصيلا: إناء أليف وإناء باء، ثم خرج أحد الإناءين عن محل الابتلاء، ثم علمنا إجمالا بوقوع النجاسة إما في إناء أليف الداخل في محل الابتلاء، وإما في إناء باء الذي هو خارج عن محل الابتلاء. وفي هذا الفرض أو هذه الصورة التزم العلماء بجريان استصحاب الطهارة في الإناء الذي يكون داخلا في محل الابتلاء دون الآخر. لماذا؟ لما قرر عندهم من أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان هنالك أثر شرعي مترتب عليه، وبما أن الإناء باء الذي كان معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة مشكوك النجاسة خارج عن محل الابتلاء فلا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه، ويجري الاستصحاب في الطرف الآخر بلا معارض. إذن في هذه الصورة لا مانع من جريان الاستصحاب في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، ولا مانع منه، إذ المانع المتصور في المقام المانع من جريانه في الطرف الداخلي في محل الابتلاء هو جريانه في الطرف الآخر. فإذا أجريا معا يلزم منهما مخالفة العلم الإجمالي بالتكليف المنجز، ألا وهو الاجتناب عن النجس. فبالتالي في هذه الصورة شنو المانع أنه يجري هذا الاستصحاب؟ ماكو مانع إلا أن يجري الاستصحاب في الطرف الآخر. فإذا أجريا معا يلزم منهما مخالفة شنو؟ مخالفة القطعية للتكليف الإلزامي وهو الاجتناب عن النجس. ولكن لما كان الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء فلا يجري فيه الاستصحاب، فيجري في هذا الطرف بلا معارض. هذه صورة من صور تعارض الاستصحابين وخروج تبويات. ونعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما وليس المستصحب في أحدهما أثر شرعي للمستصحب الآخر. ولكن الإنصاف أن هذه الصورة خارجة عن محل بحثنا. لماذا؟ لأن محل البحث المأخوذ فيه عنوان التعارض والتنافي، وهذا التعارض والتنافي فرع جريانهما معا فيتعارضان. أما إذا كان أحد الاستصحابين جاريا والآخر لا يجري فلا تعارض في البين أصلا. واضح؟ إذن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع. الصورة الثانية هو أن يترتب الأثر الشرعي على كلا الاستصحابين، ويلزم من جريانهما معا المخالفة العملية القطعية للتكليف الإلزامي، كما لو علمنا تفصيلا بطهارة إناء أليف وبطهارة إناء باء، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما. فها هنا لا ريب ولا إشكال أن كل طرف نضع اليد عليه له يقين سابق وشك لاحق، متيقنين طهارته ونشك بنجاسته من جهة الشك في شنو؟ في احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال قد وقع فيه، النجاسة قد وقعت في هذا الإناء، نحتمل هذا المعنى فيكون مشكوك الطهارة. كذلك بالنسبة إلى الطرف الآخر يكون له يقين سابق بالطهارة وشك لاحق بعروض النجاسة لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. فلو أجريا معا أجرينا استصحاب الطهارة ها هنا وأجرينا استصحاب الطهارة ها هنا يلزم منهما المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، ألا وهو نجاسة ماذا؟ نجاسة أحدهما. واضح؟ لأنه هذا ترخيص في ارتكاب النجس، لأنه لما أستصحب الطهارة في هذا يجوز لي شربه، ولما أستصحب الطهارة في هذا الطرف أيضا يجوز ارتكابه أو التوضؤ به أو شربه، وبالتالي يلزم مخالفة المعلوم بالإجمال. فها هنا لا يجري الاستصحابين معا، يتعارضان ويتساقطان في هذه الصورة. فحينئذ لأجل كون هناك علم إجمالي بوقوع نجاسة في أحد الإناءين اللذين كانا ماذا معلومي الطهارة، لا يمكن جريان الاستصحاب فيهما. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يحرم مخالفته القطعية، بل تجب موافقته القطعية. ففي هذه الصورة يتعارض الاستصحابين لمخشنه ويتساقطان، لأنه يلزم منه المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، وهو الاجتناب عن النجس. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، انتبهوا يعني، هو أن يكون هنالك أثر شرعي مترتب على كلا المستصحبين، وجريانهما معا لا يلزم منه مخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال لعدم وجود تكليف إلزامي. وهذا كما لو علمنا في الزمان الأول بنجاسة كلا الإناءين، هذا نجس وهذا نجس، ثم علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين، فهل يجري كلا الاستصحابين في المقام؟ ومعنى ذلك يجري استصحاب النجاسة في هذا الطرف ويجري استصحاب النجاسة في هذا الطرف، وبالتالي يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، المعلوم بالإجمال طهارة أحدهما أم لا يجب؟ يعني أو لا يجوز جريانهما معا. ذهب المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى جريان كلا الاستصحابين في المقام، يقول أن الاستصحابين جاريان في هذه الصورة ولا يتعارضان ويتساقطان، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع. أما وجود المقتضي فلأنه كل واحد من الطرفين له يقين سابق وشك لاحق، فأركان الاستصحاب متوفرة في كل طرف. وقوله لا تنقض اليقين بالشك شامل لهذا الطرف فيجري فيه الاستصحاب، وشامل لهذا الطرف فيجري فيه الاستصحاب. إذن المقتضي موجود. وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور هاهنا الذي يمنع من جريانهما معا هو لزوم المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، ولا ريب ولا إشكال هاهنا المعلوم بالإجمال هو طهارة أحدهما، وهذا ليس تكليفا إلزاميا. التكليف الإلزامي هو اجتنب عن النجس، وليس التكليف الإلزامي وجوب الأخذ بالطاهر، هذا ليس تكليفا إلزاميا. فلا يلزم من جريان كلا الاستصحابين في كلا الطرفين، جريانهما لا يلزم منه مخالفة قطعية للتكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال. وحينئذ لا موافقة إجمال، انتبهوا يعني، مخالفة قطعية ما عندي، مخالفة احتمالية أيضا ليست موجودة، لأنه ها هنا عندما أجري استصحاب النجاسة في هذا الطرف وفي هذا الطرف مقتضى الاجتناب عن كلا الإناءين، وحينئذ ليس ها هنا في جريانهما معا مخالفة قطعية للتكليف الإلزامي ولا مخالفة احتمالية للتكليف الإلزامي حتى لا يجب جريانه. نعم، ها هنا مخالفة التزامية، وهو أنه الالتزام، وجوب الالتزام بالحكم ماذا؟ بالحكم الواقعي، وهو الطهارة الواقعية. وقد ذكرنا في بحوث سابقة أن وجوب الموافقة أن وجوب الموافقة الالتزامية غير ثابت أصلا، وهذا تقدم في بحث في مبحث القاط وكذلك مبحث المنجزية العلم الإجمالي. إذن المصنف يقول إذا كانت الأصول الاستصحاب أصلا منجزا للتكليف، العبر عنها بالأصول المنجزة، لا مانع من جريانهما معا. لماذا؟ لأنه لا يلزم من جريانهما مخالفة منجز بعد التكليف، تركهما معا. وأما إذا كان الاستصحابين مؤمنين للتكليف فيلزم من جريانهما مع مخالفة قطعية. واضح إن شاء الله؟ هذه صور ثلاث تعرض لها المصنف في المقام. لكن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قال أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، سواء كان محرزا للتكليف أو كان مؤمنا عن التكليف. الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لا يجري البتة. وقد ذكر أن المانع من جريان الاستصحاب مطلقا، مو التفصيل الذي ذكره المصنف، مطلقا لا يجري لوجود المانع الإثباتي، وهذا وضحناه تفصيلا إذا تذكرون في مباحث سابقة. قال أن هنالك مانع إثباتي المعبر عنه بالدليل. الدليل الاستصحاب لا يشمل موارد ماذا؟ موارد الأطراف العلم الإجمالي، فالعبر عنه بالمانع الإثباتي، وذلك لمناقضة صدر الدليل مع ذيله. كيف ذلك؟ قال أن صدر دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ولكن قد ذيل هذا الدليل بذيل، وهو ولكن انقضه بيقين آخر. ولا ريب ولا إشكال أن مقتضى الصدر هو الشمول لأطراف ماذا؟ لأطراف العلم الإجمالي، لأنه يقين سابق وشك لاحق، فحينئذ يرد الخطاب بلا تنقض اليقين بالشك. ولكن مقتضى اليقين السابق، مقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين آخر، أن المراد من اليقين أعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. ولا ريب ولا إشكال بأنه في مورد العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين لدينا يقين بماذا؟ يقين بالطهارة، فهناك بمقتضى بمقتضى الصدر لا تنقض اليقين بالشك. أنت في لما تضع يدك على هذا الطرف عندك يقين وشك، عندما تضع يدك على هذا الطرف الآخر عندك يقين وشك. مقتضى الصدر جريانهما معا، مقتضى الذيل الذي هو لا تنقض اليقين بالشك، أن هنالك شنو؟ قد حصل لدي يقين بالطهارة فلا تنقضه، ولكن انقضه بيقين آخر. فيشمل هذا المورد هو جواز نقض اليقين السابق باليقين ماذا؟ باليقين الإجمالي، فيقع المعارضة بين الصدر والذيل فيصبح الدليل مجملا، فلا يشمل موارد العلم الإجمالي. فالدليل الاستصحاب لا يشمل موارد العلم الإجمالي، سواء كان الاستصحابين محرزين أو كان مؤمنين. على كل حال الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، فهو على هذا موافق لبعض نتيجة صاحب الكفاية، موافق لبعض نتيجة صاحب الكفاية، وإن كان مخالفا له في طريقة الوصول إلى تلك النتيجة. ففي الاستصحابين المؤمنين صاحب الكفاية لا يرتضي بالجريان، يقول يتعارضان ويتساقطان، يجريان معا ويتعارضان ويتساقطان، فالنتيجة هو الأخذ بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري يقول في هذا المورد لا يجري أصلا، فنتيجته أيضا الأخذ بمفاد العلم الإجمالي. وفي الأصلين المحرزين صاحب الكفاية يقول بجريانهما معا ولا يتعارضان. الشيخ الأنصاري يقول أصلا الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، ويعبر عنه بالمانع الثبوتي بالمانع الإثباتي. هذا واضح الفكرة لو واضح؟ ولكن المصنف أجاب عنه هنا بجوابين على كلام الشيخ الأنصاري. الجواب الأول قال لما نرجع، يقول لما نرجع إلى الدليل، دليل الاستصحاب، شو يقول دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. الظاهر أن المراد من اليقين في قوله لا ولكن تنقضه بيقين آخر، المراد به هو اليقين المتعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول. اليقين الأول بمن تعلق؟ تعلق مثلا بالنجاسة. الشارع المقدس يقول إذا شككت بنجاسته في الزمان الثاني لا تنقض اليقين بالشك، يعني يجب عليك العمل على وفق اليقين السابق وتعمل بمتعلق اليقين السابق، أحكام وترتب آثار اليقين السابق، يعني شنو؟ ترتب آثار النجاسة. لكن عندما يأتي في الذيل ويقول ولكن تنقضه بيقين آخر، يريد أن يقول أن اليقين الآخر أن الشك ليس ناقضا لليقين، بل اليقين هذا اليقين المتعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول ناقض له. فيكون العبارة هكذا: لا تنقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها، ولكن انقض اليقين بالنجاسة باليقين بطهارته. هكذا يصير المعنى. فلا بد ظاهره أن اليقين الناقض متعلقه عين شنو؟ عين متعلق اليقين السابق. وبما أن اليقين السابق متعلق بالنجاسة فلا بد وأن يكون بنجاسة هذا الإناء، فلا بد وأن يكون اليقين اللاحق الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين السابق. وهذا في مورد العلم الإجمالي ليس كذلك، لأن متعلق اليقين السابق هو نجاسة الإناء، ومتعلق اليقين اللاحق هو طهارة أحدهما، طهارة أحدهما، فهو متعلق بالأحد الانتزاعي وليس متعلقا بعين ما تعلق به اليقين السابق. فإذن المراد من اليقين هو خصوص اليقين التفصيلي، أي النقي. المراد من اليقين الناقض هو خصوص اليقين التفصيلي المتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، وليس مراده باليقين الأعم من اليقين التفصيلي واليقين شنو واليقين الإجمالي المتعلق بعنوان أحدهما. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف في المقام. واضح الفكرة؟ الجواب الثاني الذي أجاب عنه، هب سلمنا أنه عند قوله لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، يحصل تهافت بين الصدر والذيل. مقتضى الصدر جريان شنو؟ جريان الاستصحاب في الأطراف. مقتضى الذيل هو عدم الجريان اليقين السابق، بل ينقض باليقين الإجمالي شنو المتعلق بعنوان أحدهما. هب سلمنا هذا، ولكن هذه رواية موجبة للإجمال فيها بين صدرها وذيلها، فيقع التهافت بينهما ويصبح هذا الدليل مجملا. ولكن هناك روايات أخرى تدل على حجية الاستصحاب ليس فيها هذا الذيل المذكور، أو ليست مذيلة بهذا الذيل، فلا تهافت بين صدرها وذيلها. فيمكن الاستدلال بتلك الروايات التي لا إجمال فيها بين الصدر والذيل ولا تهافت، فحينئذ يمكن الاستدلال بها في مورد ماذا؟ في مورد العلم الإجمالي. فلا مانع من جريان الاستصحابين إذن في حد ذاتهما، لولا لزوم المخالفة العملية القطعية للتكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال. هذا تمام ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. من عنده سؤال؟ قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وإن لم يكن إذا تعارض الاستصحابين وعلمنا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، ولم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر، فالأظهار عنده جريانهما، جريان الاستصحابين، وين؟ فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا. أما إذا لزم منه المخالفة كما في الأصول المؤمنة، فحينئذ لا يجري الاستصحابين، بل يعني لا نأخذ بهما، بل يتعارضان ويتساقطان. واضح الفكرة؟ خب، نقول جريانهما معا يلزم منه مخالفة القطعية، خب جريان أحدهما شنو المانع من عنده؟ نقول لماذا إذا جريانهما معا يلزم منه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، نجري أحدهما ترجيح بلا مرجح، لأن خطاب لا تنقض شامل لهذا الطرف ولهذا. إذن جريانهما معا يلزم منه مخالفة قطعية للمعلوم بالإجماع، جريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. هذا على مبنى من يقول أن وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي مقتضي لها، وأما إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فإنه جريانه في أحدهما من جهة ماذا؟ من جهة المخالفة الاحتمالية للتكليف الفعلي المعلوم بالإجمال. واضح الفكرة؟ هذا ما يحتاج، لأنه لين بينا هذا تفصيلا في بحث. قال ليش يجريان إذا لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية؟ قال لوجود المقتضي إثباتا، يعني يريد يعرض بمن؟ بالشيخ الأنصاري الذي قال بالمانع الإثباتي. وفقد المانع عقلا، العاقل إنما يمنع من جريانهما إذا كان هنالك ترخيص في المعصية، ولا ترخيص فيما لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما لو كانا نجسين وعلمنا إجمالا بطهارته، فإن استصحاب كلا الإناء استصحاب النجاسة في كلا الإناءين ما يلزم منه مخالفة قطعية، لأنه هذا راح يشابه الاحتياط تركهما معا. قال أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب لا تنقض شامل لهذا الطرف وشامل لهذا الطرف، وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، فإن قوله عليه السلام انتبهوا يا يعني. فإن قوله هذا وين تعريض راح يصير رد على كلام الشيخ الأنصاري، فإن قوله عليه السلام في بعض أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين، لو سلم شموله لليقين الإجمالي ولا نسلمه، وهذا هو الجواب الأول، لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطراف المعلوم بالإجمال، للزوم المناقضة في مدلول ذلك الدليل بين صدره وذيله ضرورة. ليش مناقضة؟ ضرورة المناقضة بين السلب الكلي وهو شنو؟ وهو لا تنقض، سلب كلي في هذا الطرف في هذا الطرف، مناقضة السلب الكلي للإيجاب الجزئي، إيجاب الجزئي ولكن شنو؟ عند علم إجمالي وهو مشمول له ولكن تنقضه بيقين آخر، والإيجاب الجزئي. إلا أنه هذا الإجمال في هذا الدليل وفي هذه الرواية وسقوطها عن الحجية لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار، أكو سائر الأخبار ما مزيلة بهذا الذيل، فشنو؟ فنأخذ بعموم قوله لا تنقض اليقين بالشك فيها في تلك الأخبار مما ليس فيه الذيل، وشموله لما في أطراف المعلوم بالإجمال، فإن إجمال ذاك الخطاب، إجمال ذاك الخطاب يا خطاب في رواية زرارة مثلا، لا يكاد يسري إلى غيره من الخطابات مما ليس فيه ذلك. انتهى كلامه منه. إذا واضح العبارة أنا أعيد؟ واضح؟ وأما فقد المانع، المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال للتكليف الفعلي، وفي المورد لا تكليف فعليا، كما إذا كان الاستصحاب إذا كان الأصلين أي الاستصحابين محرزين، كما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة وعلمنا إجمالا بطرو الطهارة، ماكو تكليف، ما عندي اجتنب عن الطاهر أو شنو يجب عليك الأخذ بالطاهر، بل الوارد هو اجتنب عن النجس شربان أو استعمالا. قال وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب المحرزة في الأطراف، أي في أطراف المعلوم بالإجمال، لا يوجب مخالفة قطعية، لا يوجب مخالفة احتمالية. كش يوجب؟ قال إلا المخالفة الالتزامية، لأنه هذا شنو؟ أنه يجب عليك الالتزام بأحكام الله تعالى، وبعد جريان الاستصحاب، استصحاب النجاسة في كلا الطرفين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة، هذا مخالف للموافقة الالتزامية، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا. أكو شيء جيد؟ قال إذا لم يلزم منهما، قال فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم بالإجماع تكليفا فعليا، هذا في هذا المورد، فبمقتضى أن يكون شنو؟ إذا كان مؤمنين. وين عبارة مطلق؟ ما وين؟ فلأجل أن جريان استصحاب الأطراف لا يجب إلا المخالفة للالتزام. هذا هو فرعه على هذا الكلام المتقدم، قال إذا لزم من جريانهما مخالفة أحسنت لا يجري، لا يجريان يعني شنو؟ يعني مقتضى العلم منجزية علية تامة للعلين ويلتزم بالعلية التامة، لا يجريان أصلا، مو يجريان ويتعارضان ويتساقطان فتجب الموافقة القطعية كما هو المسلك الآخر. بل في ذاك البحث، في بحث القاط يرى بأن العلم الإجمالي منجز علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وأما وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضى لها، وبعض كلماته لا هو علة ولا مقتضي حتى لأصل الموافقة القطعية، لا علة تامة ولا مقتضى لها لأصل الموافقة القطعية، بل هو يرى بأنه مقتضى لحرمة المخالفة القطعية فقط، مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، ولكن في بحث العلم الإجمالي في بحث الاشتغال يرى العلية التامة لكلا المرتبتين، لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية. بل في يعني له كلمات يعني كأنما عدل في الأخير، صعب. قال قدس سره: ومنه قد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا، ولو في بعضها، في بعضها ما يجري، ليش؟ إما لمخالفة مخالفة الاحتمالية للتكليف، كما لو قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإما أن نقول لأنه ترجيح بنا مرجح على القول بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. قال: ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلان، للعلم الإجمالي عقلان، هذا مبني على العلية التامة، ففي جريان الاستصحاب لا محال في أطراف العلم الإجمالي يكون محذور المخالفة القطعية إذا أجري معا، أو الاحتمالية إذا أجري في بعض أطرافه كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الخاتمة التي تعرض لها المصنف في المقام. هذا هو الحمد لله. إن شاء الله غدا إن شاء الله بعون من الله نكمل بحث الاستصحاب. غدا لأنه واحد أرض إلى بحث النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الأصول التنزيلية الجارية في الشبهات المطلقة. هذا غدا كلنا نكمله.
وندخل إن شاء الله يوم السبت القادم في بحث التعارض
إن شاء الله.